رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني للشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، أجزل الله عز وجل له المثوبة. نبدأ إن شاء الله من صحيفة 55، كل واحد معه نسخته وقلمه. توسل الناظم بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، ويقتضي ذلك مشروعية التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد القحطاني: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. بدأ الناظم رحمه الله هذه القصيدة بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وهذا البيت تحته معان عظيمة لو تأملناها، فإنه أول ما بدأ توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن منزل التوراة والإنجيل والفرقان هو الله عز وجل، فهو بدأ بقوله: يا منزل الآيات والفرقان. فالآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فتشمل الآيات التي جعلها الله دلائل على قدرته سبحانه وتعالى، وتشمل آيات الكتاب آيات القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ينزل آيات كونية كما نزل للحواريين عندما طلبوا من عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هذا بالنسبة للآيات الكونية. اكتب عندك: وجرت سنة الله الكونية، وجرت سنة الله الكونية أن الناس إذا طلبوا من أنبيائهم، أن الناس إذا طلبوا من أنبيائهم أن ينزل الله عليهم آية بعينها، وجرت سنة الله الكونية أن الناس إذا طلبوا من أنبيائهم أن ينزل عليهم آية بعينها، فالله على كل شيء قدير ولكن شريطت، فالله على كل شيء قدير ولكن شريطت، إن لم يؤمنوا استأصلهم عن بكرة أبيهم. شريطة إن لم يؤمنوا استأصلهم عن بكرة أبيهم. ودي نبهنا عليها مرارا وتكرارا لما بينا أو بين العلماء عوار ما ذهب إليه أهل البدعة من إنكار معجزة انشقاق القمر، فزعموا أن القمر لم ينشق، لأنه لو انشق ولم يؤمن القوم لأهلكهم الله، وهذا غير صحيح، لأن مشركي مكة ما طلبوا انشقاق القمر بعينه، ولكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، ومع ذلك ما آمنوا إلى آخر القصة المعروفة. وهذا الذي شقشق به محمد الغزالي السقة، وبدأ يتكلم بكلام المعتزل أهل البدعة ويقول كلمتهم المكذوبة: إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. فمسألة الآيات والمعجزات ينزلها ربنا عز وجل، إذا طلبها الخلق من أنبيائهم فهو على كل شيء قدير، ولكن بالشرط المذكور. يقول: كما نزل للحواريين عندما طلبوا من عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هذا بالنسبة للآيات الكونية، وكذلك هو منزل الآيات القرآنية كما قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ولذلك عبر بالفرقان، والفرقان اسم من أسماء القرآن، وكونه منزل القرآن يشتمل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، فهو أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل، حيث تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل عليه السلام بعد أن تكلم به بحرف وصوت مسموع، ثم نزل به وبلغه بكل صدق وأمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. إذن هذا من التوسل بصفات الله عز وجل. اكتب عندك: وصفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، فعلية باعتبار أفراد الكلام. أعيد: صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، فهو يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. أنواع التوسل: والتوسل المشروع ثلاثة أقسام. اكتب عندك: باعتبار ما يكون به التوسل، باعتبار اللي هو هنا والتوسل المشروع ثلاثة أقسام، ولا قبلها باعتبار ما يكون به التوسل، يعني أتوسل بأي شيء؟ بثلاثة أمور: التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته كما في هذا البيت، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اكتب عندك: واسم الله الحي دل على صفة الحياة بالتضمن، وهو أصل في الصفات الذاتية، وهو أصل في الصفات الذاتية. واسم الله القيوم دل بالتضمن على صفة القيومية، بالتضمن على صفة القيومية، وهو أصل في الصفات الفعلية، وهو أصل في الصفات الفعلية. ومن هنا نشأ قول من قال أن الحي القيوم اسم الله الأعظم، ومن هنا نشأ قول من قال أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. يقول: والتوسل بالأعمال الصالحة، وقد جاء هذا في الشطر الثاني من البيت كما سنبينه. والمهم أن نفهم أن قول الناظم رحمه الله: يا منزل الآيات والفرقان، توسل إلى الله عز وجل بصفته، لأن من صفاته الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل، فهو منزل القرآن. وهذا يتطلب أن نؤمن بأن القرآن كلام الله، نؤمن به على النحو الآتي: أولا، نؤمن بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عنه، بل هو كلام الذي تكلم به حقيقة، لأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ثانيا، أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، ولذلك لما نازع بعض المتكلمين في الحرف والصوت رد عليهم السجزي رحمه الله برسالته سماها رسالة في الحرف والصوت: حرف وصوت يلقان بجلاله وعظمته لا نشبه ولا نمثل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثالثا، أن جبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل، وليس المقصود أن يقال إن جبريل سمعه من الهواء أو إن الله خلقه في الهواء كما تقول بعض المعطلة، بل إن جبريل سمعه من الله مباشرة. رابعا، كلام الله المنزل من عنده غير مخلوق. خامسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا، أن الكلام المكتوب في المصحف، يعني أن القرآن المسطر في المصحف، هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما المداد والحبر والأوراق فهذه مخلوقات كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. الرق اللي هو الورق أو الرقاع ونحوه. ونص السلف على هذا التفصيل، وقد كان الصحابة والسلف الصالح يكتفون بأنه كلام الله وكفى، حتى ظهرت الفرق المنحرفة عن الجادة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة. حينئذ وجد أهل العلم أنهم مضطرون إلى هذا التفصيل المبني على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، وبناء عليه فإن القرآن المنزل المتلو المحفوظ المكتوب المسموع كله كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه غير مخلوق. اكتب عندك. والمعتقد في القرآن أنه كلام الله عز وجل هو الأصل وهو الثابت عن السلف، هو الأصل وهو الثابت عن السلف. ولما ظهر المبتدعة ميز السلف معتقدهم حتى لا يلبس على الناس، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى لا يلبس على الناس، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يعني إن صح الكلام نقول مرحلة قبل ظهور المبتدعة كالجهمية وغيرهم كان كلام السلف كلام واحد، القرآن كلام الله، وانتهى الأمر على ذلك. فلما حدث منهم ما حدث أصبح مسألة كلام الله، قرآن كلام الله، ممكن يتطرق إليها كثير من الوهم وعدم الفهم الصحيح. لما ما هو المعتزلة والجهمية يقولون القرآن كلام الله ولكنهم يقولون مخلوق، فأراد السلف أن يتميزوا عن هؤلاء القوم فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، يقول وقد كان الصحابة والسلف الصالح يكتفون بأنه كلام الله وكفى، حتى ظهرت الفرق المنحرفة عن الجادة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة. حينئذ وجد أهل العلم أنهم مضطرون إلى هذا التفصيل المبني على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة، وبناء عليه فإن القرآن المنزل المتلو المحفوظ المكتوب المسموع كله كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه غير مخلوق. فقوله يا منزل الآيات والفرقان نداء ودعاء، وقوله بيني وبينك حرمة القرآن، هذا توسل بالأعمال الصالحة، وفيه إشارة إلى التوسل بأسماء الله وصفاته، لكن هو توسل بالعمل الصالح، يعني إيماني بهذا القرآن وعملي بهذا القرآن وإيماني بأنه كلامك المنزل من عندك. بيني وبينك يعني أتوسل به إليك يا رب، بمعنى أتوسل إليك بإيماني بكتابك، ولذلك قال بيني وبينك حرمة القرآن. فشأن القرآن عظيم عند الله، كيف لا وهو كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالناظم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته بقوله يا منزل الآيات والفرقان، وتوسل إليه بالعمل الصالح بقوله بيني وبينك حرمة القرآن. والنوع الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كما في حديث أنس المتفق عليه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. طبعا روايات الحديث، والحديث مشهور ومعلوم، ولكن استنبط منه بعض أهل العلم دلالة على عدم مشروعية جمع الجمعة، جمع العصر مع الجمعة، جمع العصر مع الجمعة إذا جاء عذر الجمع. كما تعلمون أن المطر من أعذار الجمع، كما أن السفر كذلك والمرض كذلك. فلما جاء العذر ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الترك هو المشروع والفعل بدعة. اكتب عندك: وفي الحديث دلالة على عدم مشروعية جمع العصر مع الجمعة في يوم الجمعة لمن صلى جمعة. على عدم مشروعية جمع العصر مع الجمعة في يوم الجمعة لمن صلى الجمعة. فمن فعل ذلك فقد صلى العصر قبل دخول وقته، وهي باطلة. قبل وقته وهي باطل. خليكم معايا. يبقى بناء على ذلك، إذا كان الإنسان على سفر في يوم الجمعة، على سفر وصلى الجمعة، فليس له أن يجمع معها العصر. طيب، إن كان على سفر يوم جمعة وما صلى الجمعة، لأن الجمعة تسقط عليه، فله أن يجمع الجمعة مع، يجمع العصر مع الإيه؟ مع الظهر، لأنه أصلا لم يصلي الجمعة. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. لا، من قال الكلام؟ إما أن يصلي ظهرا ركعتين، وإما أن يصلي جمعة خلف الإمام. معي؟ قال: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. اللهم أمين. القرآن الكريم فيه حياة القلوب وشرح الصدور، ولذلك قال: اشرح به صدري لمعرفة الهدى، لأن الأساس معرفة الهدى القرآن والسنة. لا يمكن أن نعرف طريق الهدى وطريق الخير وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: بفهم سلف الأمة. وإذا دعا بأن يشرح الله صدره بالقرآن، فإن ذلك يشمل السنة، لأن القرآن والسنة وحيان لا ينفك أحدهما عن الآخر، كلاهما وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. اكتب عندك: فالقرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. طيب، في هنا ملحوظة، قوله: اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. ركز معي مصطفى. اشرح فعل أمر، ومن هنا قرر علماء الشريعة أن الأمر ينقسم باعتبار الآمر والمأمور إلى ثلاثة أقسام. ركزوا في المعلومة دي كويس. اكتب: الأمر ينقسم باعتبار الآمر والمأمور إلى ثلاثة أقسام. من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، ويكون الغرض منه الدعاء. من الأدنى إلى الأعلى، يعني هنا إيه؟ اشرح، من الآمر؟ العبد. من المأمور؟ الله عز وجل. يبقى الغرض منه الإيه؟ الدعاء. القسم الثاني من مساوٍ لمساوٍ له، من مساوٍ لمساوٍ له، الغرض منه الترجي أو الرجاء. القسم الثالث من الأعلى إلى الأدنى، الغرض منه الأمر والوجوب. الغرض منه الأمر والوجوب. عرفت الفرق؟ يبقى باعتبار الآمر والمأمور، من الأدنى إلى الأعلى الدعاء، من مساو لمساو الرجاء، من الأعلى إلى الأدنى الأمر والوجوب. طيب، لا ده دكها بقى إيه؟ إن الأمر بينصرف من الوجوب إلى شيء آخر، ديت غير ديت، اللي هي إيه؟ حالات الأمر، هل هو للوجوب أم ينصرف من الوجوب إلى أمر آخر. كويس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. اكتب جنبها كده. قال حسان بن عطية وهو من أئمة التابعين، قال حسان بن عطية وهو من أئمة التابعين: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، خير الكلام ومن خير الأنام بدأ، من خير قلب به قد فاه خير فم، ويزيدها مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب. ولذلك قال الناظم: اشرح به صدري، والضمور في به يعود على القرآن، وهذا دعاء لله: يا رب اشرح بالقرآن صدري وقلبي ليتنور قلبي بمعرفة الهدى، هدى الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام. الهدى المقصود به الإسلام كله والإيمان، كما قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدم. فهذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة أن يشرح بالقرآن الكريم صدره وقلبه لهدى الله، لأن في القرآن شرحا للصدور وشفاء لما في الصدور ودواء للقلوب، وبه تلين القلوب، لأنه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتوسل إلى الله عز وجل أن يحفظ قلبه من تلبيس إبليس وألاعيب الشيطان ونزغاته، فإن القلب إذا لم يحط بالقرآن عليه خطر من الشيطان، والحصن الحصين والحرز المتين للحفظ من الشيطان إنما هو كتاب الله عز وجل. يحفظك الله تبارك وتعالى به إذا قرأته بصدق وإخلاص وعملت به، وعملت به، وأحللت حلاله وحرمت حرمه ووقفت عند حدوده، وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه ولم تتجاوز حرماته، فإن الله يعصم به قلبك من كل شيطان مارد. انظر يا عبد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان وقوله له ليتخلص منه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذول. اكتب عندك. وفي الحديث دلالة على أن المسلم يقبل الحق بغض النظر من عرضه عليه، وفي الحديث دلالة على أن المسلم يقبل الحق بغض النظر من عرضه عليه، فلا يوجد أخبث من إبليس، وليس في الحديث دلالة على جواز أخذ العلم من المبتدعة، وليس في الحديث دلالة على جواز أخذ العلم من المبتدعة، فهناك فرق بين طلب العلم ابتداء، فهناك فرق بين طلب العلم ابتداء، فهذا لا يكون إلا من أهل السنة. فهناك فرق بين طلب العلم ابتداء، فهذا لا يكون إلا من أهل السنة، وبين أن يعرض الحق عليك. لأن بعض المبتدع بيستدل بهذا يقول لك ما هو أبو هريرة تعلم من إبليس، لا ما تعلم، ده إبليس هو الذي عرض عليه الأمر. أما أن أبا هريرة يعلم أنه إبليس وقاله علمني مما علمك الله، هذا ما كان ولن يكون. يبقى طلب العلم ابتداء لابد أن يكون على شيخ من شيوخ أهل السنة. أما يعرض عليك الحق فلا يوجد أخبث من إبليس. لذلك حديث قتيلة بنت صيفي وهو في السنن وسنده صحيح، لما قالت جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم القوم أنتم لو أنكم تشركون بالله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الحديث وهو معلوم. فالقرآن يطهر الله به قلبك وبيتك ونفسك وأسرتك من الشيطان، لكن بالقيود التي ذكرتها، وهو الإيمان به والعمل به والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرمه والاجتهاد في تنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه. بهذا يعصم الله به قلبك من الشيطان، لأن الشيطان يهرب من صاحب القرآن الذي يعمل به ويقف عند حدوده. ولذلك دعا الناظم رحمه الله وقال واعصم به قلبي من الشيطان. ومن عصم الله قلبه من الشيطان فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يجري في عروقه ودمه، فيجب أن يتعاهد القرآن ليطرده بالتلاوة والحفظ والعمل والتدبر والتأمل والتحصن به أناء الليل وأطراف النهار. اكتب عندك، قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أول السطر قال ابن القيم وهجر القرآن ثلاثة أنواع. وهجر القرآن ثلاثة أنواع. أولا هجر التلاوة، الثاني هجر التدبر، الثالث هجر العمل. هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل. نرجع للكتاب. كل ذلك توسل بكلام الله وهو القرآن، لأن الضمير في به يعود على القرآن، يتوسل إلى الله عز وجل أن ييسر له أمره بالقرآن الكريم، أي سهل به أموري التي أحتاج إلى قضائها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأساس تقوى الله عز وجل تلاوة كتابه والعمل به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل بالقرآن ووقف عند حدوده جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الناظم يسر به أمري واقضي مأربي وأجر به جسدي من النيران. يسر به أمري واقضي مأربي، يعني وفقني للحصول على قصدي وما أريد من خير. والمقصود بالمآرب المآرب التي هي خير، مثل طلب الهدى وطلب الرزق الحلال وطلب زيادة الإيمان وطلب الخير وطلب الجنة وطلب النجاة من النار. هذا هو مراد الناظم واقضي أي به، وحذف الجر والمجرور المقدران في السياق لدلالة ما قبله عليه. فالتقدير واقضي به مآرب أي بالقرآن، المآرب جمع مأرب، والمأرب هو القصد وهو ما يرجوه المسلم. وقوله وأجر به جسدي من النيران، الله أكبر وأجر به جسدي من النيران جاء في الحديث ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلان قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. طبعا يا أخواننا مثل هذه النصوص لابد أن تفهم ويجب طبقا لبقية نصوص الشريعة. فلا يقول عاقل قط في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا قال اللهم أجرني من النار 7 مرات في اليوم وهو ما ترك من سبيل يودي به إلى النار إلا وفعله، لا شك أن كلامه باطل. كذلك سأل ربه الجنة اللهم أدخلني الجنة وما ترك من سبيل يوصله إلى الجنة إلا وتركه، لا يقول عاقل أن هذا ينطبق عليه الحديث. يبقى نصوص الشريعة والأثار الدالة على فضل الذكر أو الدعاء أو غير ذلك لابد أن تفهم مع بقية النصوص، وإلا وقعت في الإرجاء وأنت لا تشعر. يقول وهنا توسل بالقرآن الذي هو كلام الله أجر به، يعني بعمل به وبإيمان به وباحتجاج به باعتماد عليه، باعتماد عليه بوقوف عند حدوده أجرني من النيران. نسأل الله أن يجرنا وإياكم من النار، لأن من أجير من النار فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا أعظم فوز بعد رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، خلافا لمن أنكر الرؤية من المعتزلة كالزمخشري ومن على شاكلته، فإن الرؤية أعظم فوز يناله المسلم في الجنة. ومما جاء في ذلك قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي الدعاء الذي جاء في آخر سورة آل عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله وإياكم من عذاب النار، استعيذ بالله من عذاب النار. وقد شرع لنا بعد التشهد الآخر من كل صلاة أن ندعو بهذا الدعاء كما ثبت في الصحيحين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فقوله وأجر به جسدي من النيران أي أتوسل إليك بالقرآن وبعمل به وإيماني أنه كلامك أن تجيرني من عذاب النار. وفي الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحدان عن أصحابهما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. يقول واحطب به وزري وأخلص نيتي واجدد به أزري وأصلح شأني وأصلح شأني. كل هذه الضمائر تعود على القرآن، واحطب به وزري لأنه عمل صالح، والعمل الصالح مما تحط به الأوزار. اكتب عندك ولا يستثنى من ذلك إلا الشرك بالله، وعلى الراجح كبائر الذنوب. كبائر الذنوب ايه معنى الكلام ده؟ يقول هنا لانه عمل صالح، والعمل الصالح مما تحط به الاوزار، ليس على الاطلاق. معايا يا اخوانا كده؟ الشرك لابد من التوبه النصوح، يعني مهما عمل الانسان من اعمال صالح وهو مشرك بالله هباء منثورا. كذلك كبائر الذنوب، هل كبائر الذنوب تحط وتغفر بالأعمال الصالحة؟ قولين لأهل العلم، الراجح لابد من التوبة، أدي معنى كلمة والعمل الصالح مما تحط به الأوزار وترفع به الدرجات وتقال به العثرات. ولذلك قال احطط به وزري بفضل الله وبرحمته، والباء هنا يسميها اللغويون باء السببية، أي بسبب العمل، لأن الإنسان لا ينال ما ينال عند الله بعمله المجرد، وإنما الأعمال سبب، وأما ما يناله هو بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. فالباء في مثل هذه الأمور لسببية، ويؤيده قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله، والموافقة لشرعه، ولذلك قال احطط به وزري، والوزر هو الذنب والإثم. فبالأعمال الصالحة والتوبة الصادقة تحط الأوزار وتوضع عن أصحابها، كما قال جل وعلا بعد أن ذكر مجموعة من الذنوب وعلى رأسها الشرك أن من تاب منها وعمل صالحا فإن الله يبدل السيئات حسنات، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اكتب عندك: وللسلف في تبديل السيئات حسنات قولان، وللسلف في تبديل السيئات حسنات قولان. القول الأول، القول الأول أن من كان يعمل سيئات وفقه الله لعمل الحسنات، أن من كان يعمل السيئات وفقه الله لعمل الحسنات. القول الثاني: يوم القيامة يبدل الله هذه السيئات حسنات. القول الثاني: يوم القيامة يبدل الله هذه السيئات حسنات، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث أنس. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من باب الفائدة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل للملائكة: أعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كباره، أعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كباره. فيقول الله عز وجل: هل تنكر شيئا من هذا؟ هل تنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأبدلها لك حسنات. وأبدلها لك حسنات. فيقول العبد: أي رب، إني فعلت ذنوبا لم أرها هاهنا، إني فعلت ذنوبا لم أرها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني في ذنوب أنا عملتها لم تظهر. ماذا أراد العبد بذلك؟ أن تحول إلى إيه؟ نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا وعنكم. حتى بدت نواجذه. يقول: هذا اعتراف منه بذنبه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، أي الاعتراف بالذنب والخطيئة، كما اعترف ذو النون حينما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا خلاف ما يقوله بعض العوام إذا أصابته مصيبة، يقول معترضا: ماذا فعلت يا رب حتى تفعل بي كذا وكذا؟ فهذا اعتراض على الله من وجهين: أولا، إنما وقع لك إنما هو بسبب ذنوبك، وثانيا، لو احتسبت ذلك عند الله فإنه تحط عنك به سيئة وترفع لك به درجة. اكتب عندك: وما ينزل على العبد من العقوبات القدرية باستثناء الأنبياء لأمرين اثنين. وما ينزل على العبد من العقوبات القدرية باستثناء الأنبياء لأمرين اثنين: الأمر الأول بسبب الذنوب والمعاصي، بسببين اثنين، بسبب الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني رفعة للدرجات. أما الأنبياء فما ينزل عليهم من بلايا الدنيا لرفع الدرجات. أما الأنبياء فما ينزل عليهم من بلايا الدنيا لرفع الدرجات. وقوله وأخلص نيتي تقديره أخلص به نيتي، لأن تلاوة القرآن والعمل به من أعظم الأسباب لصلاح النية وصفاء القلب، فإن القلب يمرض بالذنوب والموبقات ويشفى بالأعمال الصالحة، ومن ذلك صلاح النية التي بصلاحها يصح العمل وبفساده يفسد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اكتب جنبها المعنى، المعنى أي قبول الأعمال متوقف على النية، أي قبول الأعمال متوقف على النية. وقال في وصف القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اكتب: وفي الحديث إشارة ودلالة على أن عمل القلب يلزم منه عمل الجوارح، يلزم منه عمل الجوارح، بمعنى إذا عمل القلب ولو قليل لا بد أن تعمل الجوارح، وإذا انعدم عمل الجوارح دليل على انعدام عمل القلب. إذا عمل القلب ولو قليل لا بد أن تعمل الجوارح، بمعنى إذا عمل القلب ولو قليل، وكلمة لو قليل دي خدوا بالكم منها كويس، لا بد أن تعمل الجوارح، وإن لم تعمل الجوارح دليل على انعدام عمل القلب. وهذا ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بالتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. مرونة طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله القراءة في هذه النونية المباركة بإذن الله في اللقاء القادم. وأرجو إخواننا الله يبارك فيكم أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد، الاهتمام والمدارسة، وفوق كل ذلك العمل، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. جزاكم الله خيرا، صلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.